بسم الله. درس صدر القواعد بتاريخ 23 رجب 1437 ابريل 2016. وها انا اشرع في دفوعي مكررا للاصل في الشروع متصل بغيره هل يعطى حكما مباديه او للغطاء كعقد عادت وما قد مر في اول الكتاب مما ما يجري عقد غدة وما قد مر في الكتاب مما يجرى النهي هل يصير المنهي كعدم أم لا فكن ذكيا وصيد محرم كميتة يرى والشافعي
نرى كميتة نرى والشافعي
صيد محرم كميتة نرى والشافعي خلفه فيه جرى وفيئة الواطئ في الحيض وفي نفاس أو صوم أو إحرام قفي وهل يكون للذي يقارب حكم الذي هو له صاحب كمن تطيب بحج أو عمر أزاله بالقرب قبل أن يقر ومن تبرعت بثرث فسكني ثم بآخر بقرب الزمن موص لبيع عبده لمن أبى فهل يحط ثلثه ليشتبى ولاحق الأصل من الثمار إن يكن لم يبدو صلاح جاري وخلفة القصير بالقرب تعد يجبى بعشرين من يحيى بعشرين من الأيام حد وقيل في الثمار دون غيرها من اللواحق يجوز انتبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان لواحق وسواها بعدما أنهى القواعد اللي سيتكلم عنها قواعد الوانشريسي ثم قواعد أخرى أضافها له ومن القواعد اللي أتى بها المنهج رجع إلى بعض القواعد اللي سبق أن ذكرها وذكر بعض فروعها لكن بما أن الأصل اللي ناظم هو اللي هو الوانشريسي ما ذكر بعض الفروع الأخرى زيادات فيها ظهر أنه ذكرها بعد ما كمل النوم فيه بعض زيادات ذكرها أصلا صاحب المنهج ومن الفروع وما ذكرها صاحب الأصل اللي هو صاحب إضاحة المسالك وهو أشعلها لواحق وصار يعيد القاعدة ليذكر الفرع اللي ما ذكره سابقا وهو اللي قال وهنا أشرع في الفروع مكررا للأصل في الشروع أنا أشرع في الفروع منها في المسائل اللي نذكر فروعها ومكرر الأصل اللي القصر القاعدة اللي سبق أنا ذكرته أنا هذه القواعد ليست قواعد جديدة بل هي نفس القواعد اللي ذكرها سابقا لكن أضاف لها بعض الفروع لم يذكرها لها سابقا ولذلك يقول متصل بغيره هل يعطى حكم عباده أو لا يغطى هذه القاعدة هي القاعدة اللي فات ذكرها سابقا اللي هو الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مبادئه معناها المكان أصله والله حكم ما حاله وهذه فات ذكرها في البيت 170 نشرحناها هنا وهي ذكرها صاحب إضاحة المسالك أيضا اللي هو نظم لكن هو زاد لها بعض الفروع ما ذكر منها الشيء هل ينظر إلى أصله أو إلى ما يحاذيه هذه كرب جملة من فروعها والحين زاد فروع أخرى ما ذكرها هنا مثلا الشيء هل ننظر الأصل اللي ابتدأ منه والله ننظر ما حاله الحين اللي المكان اللي هو فيه المحاذي واللي يقول ما غطى ذكر قال عقدي غدة وما قد مر في أول الكتاب مما يجرى هو ذكرها سابقا اصلا اللي يذكروا مثلا اغصان الشجره اللي في الحرم اللي اصلها في الحرم واغصانها خارج الحرم تعتبر من الحرم او لا مسائل من هذا ذكر هو مسائل اصلا ذكرها وذكر هناك المسائل لبعض الفروع فيها، لكن فيه في بعض الفروع ما ذكرها هناك يعني ذكرها صاحب الزقاق، فيقول منها عقد غدة، الغدد اللي تكون في اللي في الجسم، أنا هذه الأشياء اللي تكون ظاهرة في الحيوان احنا نقول لها خراج، هذه هل هي نقول انها تشملها ذبيحة وشاي سأكلها ما فيها مشكلة، أو هي خارجة عنها فما تكون ما تؤكل معها؟ هذا ينبني على القاعدة، هل المراعاة أصل الشيء أو هذه لأن هي الحين داخلة في اللحم، هل ندخلها فيها أم لا؟
إذا قلنا خارج عن اللحم ما تطال
التذكية لا تؤكل، وإذا قلنا داخل فيه تؤكل وهذا هو الصحيح.
لا، إذا قلنا خارج عنه ولا تؤكل، لماذا لا تؤكل؟
لأنها تكون خارجة من من من
من التذكية،
تكون خارجة من التذكية.
وإيش يكون حكمها؟
تكون هل نقول أنها طاهرة لأنها من الجسد اللي طاهر، أو نقول أنها نجسة نظر الحالة ومتميزة عن الجسد؟ لكن هو الراجح أنها من الجسد، وإنما روي استثقالها، روي استثقالها فقط، وكأنه أنها قد تكون من الأشياء التعاف في الحقيقة فقط، وإذا هي من جملة الجسد ومن جملة المذكة. ولذلك يقول ابن حبيبي روي استثقال أكل عشرة دون تحريم، الطحال والعروق والغدة والمرارة والعسيب والأنثيان والكليتان والحشا والمثانة وأذن القلب، أن هذه الأشياء استثقلوا أكلها دون تحريم، ولذلك المدونة مقتضاها لا جواز. ويقول مش عليه خليل قلت وما ذكي وجزءه، أن أجزاء المذكاة كله طاهر، فهي بس أنهم رووا استثقال أكلها، قد يكون أنه ما هم المروءة، قد يكون أنه إنها محل الأوساخ أو شيء من هذا القبيل، فهذا هو الظاهر، وليس إنها ما شاملت التذكية. وكذلك المشيمة اللي هي وعاء الولد، هذه ظاهرة في الحقيقة، وجزء كل هذا هو اللي قال ابن رشدين، وهو اللي صوب البرزولي، هو ظاهرة المدونة، وقال عبد الحميد الصائغ قال ما شايس أكلها، وقال ابن جماعة هي تابعة للمولود، إلى اللي عاد كان الورود يجوز أكله يجوز أكله هي، وإذا كان لا يجوز أكله لا يجوز أكله هي، المولود يجوز أكله لأن ذكاته ذكاة أمه، في كل نكية أمه وتم خلقه ونبت شعره، إذا كان ما تم خلقه لا نبت شعره لا يؤكل، فيقول هي المشيمة مثلها، فيقولوا هذه الأشياء هل نقول أنها خارجة من مشمولات الجسد أو هي داخلة فيه؟ وهذا هو الصحيح، لأنها أصلها من الجسد، وهو قد يكون هذا توجيه الاستثقال اللي ذكر بعضهم، والاستثقال قد لا يكون أنه محرم، أنه قد لا يكون أنه قد تنفر منها الطباع أو أنه شيء من هذا القبيل أو أنه محل الأوساخ أو شيء من هذا، هو الصحيح، لأنه هو المذكات الذكية يكون كل أجزاء طاهر،
يعني إذا قلنا خارج عن تذكية الجسد تكون حكم الميتة على هذا
على هذا، ولكن لا يظهر له وجه قوي، لأنهم اللي وجدوا منصوص لا كراهة استثقالها، أرادوا أن يوجهوا الاستثقال بهذا المعنى، وإلا هي في الحقيقة ما في سبب يؤدي إلى تحريم لما ذكره عن عبد الحميد الصائغ في المشيمة.
طيب حديث زكاة الجنين زكاة أمي، هنا الجنين ما نبت شعره وما تم خلقه، هنا لا يصلح الجنين، لا يجوز، لا تشمل التزكية يعني؟
نعم
لا تشمل التزكية.
نعم،
لماذا استثني؟
على هذا لأنه ما عاد متخلق تماما، على هذا القول في رأي آخر يجوز مطلق. طيب والنهي والنهي هل يصير المنهي كعدم النملة فكن نكيا؟ يقول النهي عن الشيء هل يصيره كالعدم أم لا؟ هذه قاعدة ذكرناها. النهي عن الشيء هل يصير الشيء كالمنعدم حسا أم لا يصيره كالمنعدم حسا؟ وأحيانا يقولوا النهي يدل على الفساد المنهي عنه والله لا يدل. وأحيانا يعبر به إنه معدوم حسا كالمعدوم شرعا أم لا، معدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا. فهذه القاعدة كما قلنا من القواعد التي ذكرها وجاءت في البيت 37 اللي هي أن المنهي عنه هل هو كالعدم أم لا، وهل النهي هل يصير المنهي كعدم النملة فكن ذكيا، معناها النهي عن الشيء هل يصير الشيء كالمعدوم أو لا يصيره كالمعدوم وإنما هو منهي عنه. فهذا يترتب عليه الخلاف في جملة من المسائل. وأحيانا يعبروا بأنه يدل على فساد المنهي عنه أم لا، وأحيانا يعبروا بأنه المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا أم لا. وأذكرها سبقا وأذكرها كنا ما قلنا في بيت 37 هذا النوم، وأذكرها هي القاعدة الثانية من قواعد إيضاح المسالك، وذكر بعض الفروع المترتب عليها هناك. لكن هنا ذكر بعض الفروع ما ذكرها سابقا كأنه استلحقها. يقول فصيد محرم كميتة نرى والشافعي خلفه فيه جرى. يقول يترتب على هذا صيد المحرم، هو المحرم لا خلاف بيننا أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد لأجله، صح؟ فهل إذا صاد صيدا يكون هذا الصيد متفق أنه على المحرم يكون هذا حلال لغيره هو اعتبار أنه صيدا أو اعتبر أنه ميتا؟ عند المالكية أنه يعتبر ميتا وافقه الحنابلة فيه، وفيه رأي للشافعي مذهب الجديد. الشافعي مذهب القديم يقول لا هو 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 يقول ما هو ميتا لأنه هو الصيد أصله تركية لكن هو فعله محرم فيجوز للحلال يعني أن يأكل منه. وهؤلاء والشوع الشافعي يخلفه فيه جرى، أنا الشافعي خالف هذه المسألة وهذا هو مذهب القديم الحقيقة ومع المذهب الجديد في المالكية. يقول فيه على أنه المحرم إذا صاد الصيد أنه لا يكون ميتة بل يكون فعل شيئا محرما ولا يجوز له أن يأكل منه ويجوز لغيره أن يأكل منه. يقول ابن رشد في البداية إن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا؟ اختلف فيه الفقهاء. وذهب مالك إلى أنه ميتة كما قلنا وافق أحمد ودائما ذكر الأسلام، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد منه أم لا. يقول هو ذلك من منزلة ذبح السارق والغاصب. كيف السارق إلى ذبح مسروق أو الغاصب هل يكون ميتة أم لا؟ طبعا هذا كأنه فيه نوع ما نقض على المالكية، لأنه المالكية عندهم السارق إلى سرق إلى ذبح المسروق أو الغاصب أنها تكون حلال، ولكن مع أنه هو فعل شيء محرم. فلقياس قولهم ذاك ينبغي أنهم يقولوا أنه محرم أيضا. الإمام مالك يقول أنه هذا هو اللي وجد عليه العلم. يقول في الموطأ ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد لا يحل أكله لمحرم ولا لحلال. قال اللي هو مالك لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد. كأنه تشديد في الصيد المحرم. وهذا يبتني على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حس، كأنه لما كان صيد لا يجوز كأنه لم يصيد كأنه لم يذك. والقول الآخر اللي هو قول الإمام الشافعي في مذهبه القديم أنه جعل على أن الصيد أنه أصلا سبب مبيح لحل المصيد وإن كان هو فعل شيء محرم. وفي آية الواطئ في حيضي وفي نفاسي أو صومين أو إحرام كفي في اعتبار في 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 الإلاء ما هو معلوم لأن يقولون من سعيم ترب صار وعتي شرين في إنفاء فإن الله غفور رحيم وعزم الطلاق من الله سميع عليم. فهو لا يجوز في الإلاء اللي هو الامتناع عن وطله أكثر من 24 ما دون 24 جائز وما كان أكثر منها ما هو جائز ويجب عليه الفئة بالرجوع وذلك إذا أوقفه القاضي والقاضي يوقفون إما أن فئة أو يطلق والفئة تحصل بفعل ما كان حالفا عنه هو زوجته. فلو كان في حلال هذا هو المطلوب هذا هو الفئة لكن لو فاء وقت حرم عليه فيه وطن مثلا حائض أو صائم أو مكتكفة أو هو محرم بحج أو عمرة فهل ينحل إلاؤه أم لا؟ على 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 منهي عنه أنه لا يعتبر يعتبر كأنه لم يفي وفعله كلا شيء وعلى أن اعتبار الحس الموجود أنه يعتبر فاء ولكنه فعل محرما. المشروع عند المالكية أنه لا يعتبر فيه وابن ماجه شون من المالكية قال يعتبر فيه كأنه اعتبر الظاهر وقول ابن ماجه شون هذا من المالكية موافق قول الحنابلة الشافعية والحنابلة وقول الحنفية أيضا وفي الله التبع فئة الوضع في الحيض وفي نفاسنا وصومنا أو إحرام تبع يعتبر فئة أم لا وليكون للذي يقارب حكم الذي هو له مصاحب. هذه قاعدة أخرى فات سبق أن نذكرها كان بعد ذلك تقول شيء
لا قادر هو نزل الشباب معنا
وليكن للذي يقارب حكم الذي هو له مصاحب. هذه القاعدة اللي هو قريب الشيء هل هو كالشيء نفسه أم لا؟ هذه كما قلنا هل يعطى لقريب الشيء حكم ذلك الشيء اللي هو قريب منه أم لا يعطى له حكم؟ وهذه فات سبق له أن نذكرها وذكرها صاحب ضاحي المسالك وذكرها هو البيت 130 وهنا نذكر لها بعض الفروع تتم للقاعدة السابقة. قال كمن تطيب بحج أو عمر أزاله بالقرب قبل أن يقر. هو معروف أن الطيب لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة ولا لتطيب تجب عليه الفدية. هذا إن تطيب بعد الإحرام أما التطيب قبل الإحرام اختلفوا فيه العلماء مشروعيته وعدمه لكنه أما التطيب بعد الإحرام فهو لا يجوز ويجب عليه فيه الفدية لكن إلى اللي حصل وأزاله بسرعة أو ألقت عليه الريح طيب مثلا وأزاله بالقرب هل نعتبر أنه لم يتطيب لأنه قريب الشيء كهو لأنه أزاله بالقرب وإلى اللي بعود أنه طبعا عليه الفدية أو نقول لا قريب الشيء ليس هو كهو فعليه الفدية لكن الراجح أنه إلى اللي أزاله بالقرب أنه لا شيء عليه وإلى اللي أزاله بعد البعد يعود يكون عليه أيضا
حتى لو فعله عامدا.
لو فعله عامدا تكون أشد تكون أشد لأنهم اللي يكون فيه الأشياء اللي مثلا ما هي باختيار وكيف قط عليه الريح والله كان سهو والله في مكان فيه طيب والله شيء ولذلك يخليل ومصيبا من إلقاء ريحنا وغيره وإلا افتداء تراخى ولذلك كذلك لبس المخيط مثلا إلى اللي أزاله بالقرب يعود الراجح أنه ما الصحيح أنه ما يكون لي فدية. نعم طيب
مسكني
لما بآخر بقرب الزمن. احنا فتنا ذكرنا انه المالكية مذهبهم المشهور عندهم ان لا يجوز للمرأة التبرع بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن الزوج وانها لو تبرعت بأكثر من ثلث انه للحق في ربه لكن إذا قلنا أنها لها الحق في التبرع بالثلث، قالت خلاص أنا تبرعت الحين بالثلث، من كثرت شوي وتبرعت بثلث آخر، فهنا نقولوا لا هذا تبرع آخر ما هو داخل، لأن هي قالت أن قلنا لها تبرع بالثلث وهذا ثلث آخر، ما هو الثلث الأول مال آخر. أو نقولوا لا ما يحل لها التبرع بعد ما تبرعت بثلث مال. الرأي الثالث يقول لا، في فرق، إذا كانت تبرعت بالقرب من تبرعها الأول ما نقبله، وإذا تبرعت ببعده يقبل. وقال وإن تبرعت بثلث فسقني، أنا أعلم هذا وتو ما بآخر بقرب الزمني فيختلف فيها، وهذا هو المعروف بالمذهب، هو قول محمد بن نواس. وقال عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب ما لها التبرع من جديد مطلقا بعدما تبرعت أولا بالثلث ولو بعد ما بينهم، ولكن المشهور هو هذا أنه لا بعد ما بينهما يجوز للتبرع من جديد. هذا حد القرب البعد اختلفوا فيه، أصبغ قال 6 أشهر، بعضهم قال سنة. وخليل مش على 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 القول المشهور أنه إذا كان بالقرب لا يجوز وإذا كان بالبعد يجوز. يقول وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد، وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد، إنها مالها التبرع بعد تبرع الأول بالثلث إلا أن يبعد ما بين التبرعين. هذا من اعتبار لاحق العقود هو كالواقع فيها أم لا، القريب الشيء هل هو أم لا. فهنا جعلنا إذا كان بالقرب لا كأنها تبرعت بزائد الثلث حالا، وإذا كان بالبعد هذا تبرع شديد. طيب
موصل لبيع عبده لمن أباع حقه الظهور المشتبع.
يقول لو أوصى شخص من قال بيع عبدي لفلان، قلنا له خلاص شوف فيه هو، قال له هذا فلان قال على أنك وصلك بأنك هذا العبد أنك تشتريه وثمنه معروف في السوق ثمنه كذا، فقال لهم هو ثمن مو معقول، قال لهم ثمن غير معقول ما هو ثمن المعتاد، فهل يجب عليهم أنهم يحطوا له ثلث الثمن مثلا، ثم يحطوا له يبغوا الثلث وبعدين يوقفوا عليكم السلام ليشتبع ليختار هو ذلك، ولا فإن امتنع بعد ما إلى امتنع من الشراء وبعد ما حطوا الثلث، نقول الورثة عندكم الخيار، إذا حبيتوا أعطوه لقاء هذاك من حقكم أنتم، وليس واجبا عليكم، لأنه الحين ما يجب عليكم التبرع بزائد على الثلث، أو أعطوه ثلث العبد قاع ملك له. وهذا قال الخليل فيه في الوصية وبيعه للعتق نقص، وببيعه العتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في له. معناها يقول لو أوصى بأنه يشترى أو يباع للعتق، يباع عبده للعتق معناها لمن يعتقه، فننقص ثلثه من الثمن العادي لمن أراد أن يشتريه ليعتقه، وإلا إلى ما قبل المشتري الشراء حتى ليعتقه حتى بعد نقص الثلث نخير الوارث، نقول له لا حبيت بيعه أو اعتق ثلثه. كذلك لو قال هذا العبد بيعه لفلان على ما قرب من الشيء يعطى حكمه ونجعله الثلث من حد اليسير، إنه ممكن نقول له هو قال إن نبيعه لك، هو هون باع ب15,000 خلاص اشتريه ب12,000، قال لا ما نشتريه بهن نحطه عنه حتى نوصل 10,000، بعدها خلاص ما عاد واجب علينا نعطوه له، لأنه هذا أكثر من الثلث. إذا امتنع يكون الورثة لهم الخيار، إذا حبوا يمضوه له يبيعوه له بما طلب، لكن خيار لهم هم، لأنه هذا حقهم هم، صار ما عاد واجب بالوصية. أو إذا حب يقول له موروثنا أن أوصالك بالثلث، فخذ ثلث هذا العبد ملك لك والباقي نحن. فالحاصل أنه على القول بأنه القريب من الشيء أنه كهو لما كان الثلث قريب من الأصل مثلا سمحوا بنقصه من الثمن إيفاء بالوصية، لأنه هو قال لهم بيعوه لفلان، فإذا اشتراه بثمن المثل ما في كلام، لكن إذا امتنع أن يشتريه بثمن المثل غاية اللي يلزم نحن من الحطيطة له الثلث. إن اشترى إن قبل شراءه بحطيطة ثلث يلزم نبيعه، إن لم يقبل شراءه بحطيطة ثلث الثمن الإسلام ملزم نبيعه له. إلا حببنا نبيعه له باختيار من نحن، ولا حببنا ما نبيعه له ولكن نعطوه ثلثه.
نعطي الثلث على
أي لأنه موروث وصاله بالثلث، وصالوا بالبيع، والبيع هذا كانوا جعلوا انه 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 مصالوا به، لان اصلا كنا
نعطي الثلث هبه،
لان كنا لا ينحطوا عنا ثلث الثمن. ما دمنا لا ينحطوا عنا ثلث الثمن فمعناته ان الى ما قبلوا بذلك نعطيه في شركه فيه بالثلث،
ونعطي الثلث هذا استحبابا ولا وجوبا؟
لا وجوبا، لا وجوبا بالقضاء، لانه هو اذا كان ذاك الاخر احنا ما يعود شيء باختيار اللي حبينا فيه. فهو هذا اتى به انه من قبيل قريب الشيء هل كهو ام لا. فاذا قلنا ان الثلث قريب من الاصل
فنحطه،
ولو قلنا انه ما ان قريب الشيء ليس هو ما نحطه عنه، لكن المشهور هو هذا انه يعتبر قريب الشيء. ولا حق الأصل من الثمار إن يكون لم يبدو صلاح جاري. بيع الثمار معروف أنها أصلا الثمار تباع بعد بدو صلاحها، صح طيبها يكون حلوة أحمر منها أو الأصفر أو كذا.
شيخ بدو صلاح قلنا هو إن كان استعماله،
لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لكن لو بعت الأصل جائز لك تبيع معها الثمرة قبل بدو صلاحها. تبعت النخلة جائز لك تبيع ثمرتها ولو لم يبدو صلاحها، قلت له بعتها لك هي وثمرتها
تبعا
لها. لكن لو اشتريت الأصل وحده بعت له الأصل وحده دون الثمرة ولم يبدو صلاحها، ثم بعد ذلك أردت تبيع له الثمرة اللي لم يبدو صلاحها، فهل يجوز أم لا؟ إذا قلنا أن اللاحق العقودي كالواقع فيها نقول جائز، وإذا قلنا أنه ليس كالواقع فيها يكون غير جائز. وفيها خلاف، بعضهم قال إذا كانت ما هي مبيعة معها ما هي جائزة مطلقة، وبعضهم قال ما دام الأصل فات بيع جائز لك بيع الثمرة معها مطلقة. القول الثالث وهو قول ابن قاسم وهو قول التفصيل والمشاو عليه وجعلوه المشهور، أنه إن اشتريت الأصل يجوز لك أن تشتري الثمرة اللي لم يبدو صلاحها بالقرب من شراء الثمرة. أنا الحين اشتريت الأصل بعد أيام قليلة جيت وقلت له خلاص أنا أيضا لا أشتري من عندك الثمرة، قال لك ثمرة ما تبدو صلاحها، قلت له خلاص أنا شاريها تبع الأصل. هذا على أن اللاحق للعقود كالواقع فيها ومن قريب الشيء كهو يعود يكون جائز، هو قول ابن القاسم.
لكن على المنع لا تباع حتى يبدو صلاحها.
أيوة. واللي قال خليل وقبله مع أصله أو الحق به، لأنه هو لو كان بدأ صلاح ما فيك مشكلة، قال جاهز لك تبيعه وحده وجاهز لك تبيعه مع الأصل. لكن إذا كان ما بدأ صلاح لا يجوز بيعها إلا مع الأصل، إذا بعته مع الأصل صفقة واحدة جائزة، لكن إذا بعت الأصل وحده ما بدأ لك بعد ذلك أنك تبيع الثمرة. هذا هو اللي اختلف فيه، قيل شائزة وقيل ممنوعة، وقيل القول الثالث المفصل أنه إن كان بقرب العقد الأول يجوز، وإن كان بعد البوع لا يجوز.
قرب البوع للشيخ هذا ما حدده.
وخلفة القصيدة بالقرب تعد يحيى بعشرين من الأيام حد، يقول ما هو حد البعد؟ يقول قال وحيا حد البعد 20 يوم. قال بعضهم والبعض اللي شاله ده حسب العرف. وخلفة القصير، القصير وما يقصل اللي هو كيف هذه اللي لها اللي تتلاحق ثمارها، اللي تتلاحق ثمارها
بصل مثلا؟
لا لا
قال
خيار.
ايه هذا اللي يقصل القصر اللي هو القطع.
الشيخ القصير اللي نحن عندنا هناك يسمى الشعير، يزرع يحش
زي البرسيم.
زي البرسيم
هو القصير وما يقصل، والقصر اللي هو القطع، لكن خلفت معناها ما يخلفه، معناها هذا اللي أصلا يخلفه عندنا كي نقول إحنا الشيطان ما يخلفه، يأتي منه يكون إلى قطعة أصله الأول أو ثمرته الأولى شيء ثمرة بعدها. نعم.
كبرسي. هذا الشيخ ما زال عندنا يسمى كسيل بالنفس
سموه لازم. هل نحكم بالأصل وأم لا؟ فإذا قلنا أنه يلحق بالأصل إلى اللي اشترى قصب مثلا صاعدون اشتراط خلفته، هل يجوز له شراء الخلفة بقرب أم لا؟ إذا قلنا أن اللاحق بالعقود كالواقعي فيها يكون جائز، وإذا قلنا أنه ما هو كالواقعي فيها يكون ما هو جائز. من القاسم أجازه لكم السلام إذا كان بقرب العقد، وقيل أنه لا يجوز لأنه هو أصلا يلحق بالعقد وخلفة القصير يقول لأنه ما يخلفه أنه يكون فيه، لكن لو يشتريه فهل يجوز له الشراء تبعا للأصل أم لا؟ مفهوم؟ فإذا قلنا أن لاحق العقود ليس كالواقع فيها يقول أنه ما هو جائز، إذا قلنا أنه كالواقع فيها يكون جائز والمشهور إذا كان بالقرب، وبعضهم جاز مطلقا وبعضهم منع مطلقا، لكن الراجح أنه جائز إذا كان بالقرب قرب العقد الأولي، ممنوع إذا كان بعد بعده.
أصله
أصل هو أصله أصله
والله
أصله الأول هو الأول وأصله الأول.
لا على القول بالمنع لأنه مجهول.
أنه مجهول. وقيل بالثماء دون غيرها من اللواحق يجوز، انتبه، قيل أن هذا اللاحق يجوز في الثماء وأنه لا يجوز في غيرها. فالمسألة فيها أربع أقوال في شراء اللواحق، واحد إن الشراء اللواحق يجوز مطلقا، واحد ممنوع مطلقا، واحد يجوز استمر دون غيرها، واحد القول الرابع يجوز إلى اللي قرب الشراء اللواحق من شراء الأصل يكون جائز وهذا هو المعتمد، وإلى البعد أنه لا يجوز معه. هذا بشرط أن يعود الأصل مازال موجود، معناها إنك مثلا أنت اشتريت هذا الأصل الحين، اشتريت أصل هذه النخلة دون ثمرها، ما أردت تشتري ثمرها، قلنا أنه الراجع أنك إذا أردت تشتري الثمرة بقرب اشتراء الأصل يكون جائز، وإن لم تريد اشتراء أو لم تشتريه تشتري الثمرة بالقرب من اشتراء الأصل إلا بعد طول بعد ما يجوز، يكون إلا إذا كان إلا إذا كان إذا كان فات مثلا نضج طاب مثلا حل بيعه. لكن القول بأنه جائز تبع الأصل لا بد يكون الأصل موجود. أنت إذا بعت الأصل لشخص آخر، أنت اشتريت أصل النخلة دون ثمرها وثمرها لم يطيب، ثم بعت أنت الأصل اللي اشتريته وجيتني أنا وقلت أنا لها أشتري منك هذا الثمر اللي لم يطيب، لا يجوز، لأنه هو مقصود لما كنت لا تشتري الواحد وصار هو المقصود بالذات وليس بالتبع. هذا يدخل في قاعدة تبع أن الأقل متبع الأكثر، أن الشيء يتبع أصله، فيقيد جواز شراء الثمر اللي لم يبدو صلاحه تبعا للأصل بما إذا كان الأصل موجود، ما إذا كان الأصل أنت قطعته أو بعته للغير ما يجوز شراء الثمر، وقال قطعته ما يبقي شيء.
ما يدخل في بيع العراء يا شيخ؟ هذا شراء الثمر.
إيه.
لا يدخل في بيع العراء.
لا، بيع العرايا مستثنى من المنع العام في بيع الثمر قبل ودو صلاحيه، هو بيع العرايا غير بيع العرايا. أنت شيء من ثمرك أصلا أعطيته لأحد من المساكين أو من المحتاجين، فصار يصعب عليك أنه يدخل دائما إلى حائطك، فأردت أنك بدل من هذا أنك تعطيه، بدل قلت له هذا الحين الرطب اللي الحين أو هذا الله يا أخي مع عائلة وكذا صعب دائما تدخل وكذا، لكن خليك يعطيك بدله تمر جاهز. هذا الأصل ما هو جاهز، لأنه ما يجوز إعطاء التمر أو
الرطب
الجاف بدل الرطب، لأنه لا يعلم كم منه، لكن أجيز في هذه الحالة للحاجة. فبيع العرايا منها منك أنت المعري وليس من هذا كانوا مدخلوه في مسألة إن هو أصلا لا يجوز بيع الثمار إذا بدا صلاحها.
شيخ العرايا مستثنات من عدم جواز بيع الرطب
أيوة نعم نعم نعم، لأنه أما المسائل اللي ذكروا هنا هو مسألة إن أصلا لا يجوز بيع الثمر إلا بعد ودو صلاحه، استثنوا منها إذا بيعت مع أصلها. قالوا إذا بيعت مع أصلها خلاص جائزة، لأنه الثمر هم كنا تابع للأصل، أنا هل منظور له الأصل وليس الثمرة لأنها قليلة بالنسبة للأصل. لكن لو أنت اشتريت الأصل لوحده مفرده، ثم أتيت بعد ذلك وأردت أن تشتري الثمرة التي لم يبدو صلاحها، فهل يجوز لك ذلك بناء على أن الثمرة تابعة للأصل، أو يمنع لأنك ما اشتريت معها، أو يجوز إن كان بقرب الشراء الأول ويمنع إن كان بعد بعده؟ هذا هو اللي قوله من قاسم. هذا الحمد لله صار قريب، أنا ما أعلم أنكم جايين وذلك.